أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقني الخشية في الغيب والشهادة. يقول لأن أحيانا الإنسان بيظهر التقوى في العلانية، بيظهر الخشية في العلانية، تجد في وسط الناس وقور، تجد في وسط الناس يظهر منه أخلاق التقى، فإذا خال عن الناس غلبه شيطان وغلبه هواه. فهذا اتقى الله في ظاهره لكنه غفل عن التقوى في باطنه. الرسول قال في دعائه: أسألك يا ربي خشيتك في الغيب والشهادة. يقول: وقد سبق في حديث أبي الطفيل أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استحيي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. الأحاديث كلها في إسنادها بعض المقال، لكنها كلها تشهد لحديث الباب. يقول له: استحيي من الله استحياءك من رجل ذي هيبة من أهلك. ما يكون في قومك في أهلك رجل له مكانة، له منزلة، له درجة عالية رفيعة، فالناس بتهابه، بتوقره، بتحترمه. بيحصل ايه امام هذا الرجل؟ ان كانوا قاعدين بيهزروا وبيلعبوا، لما يجي الرجل يحصل ايه؟ يتعدلهم وينضبطهم. ليه؟ لانه عارفين ان الرجل ذو هيبة، ذو هيبة، ذو منزلة، ذو مكانة. والهيبة في الرجال، الهيبة والحشمة، ان الرجل يتحشم حتى عن بعض المباحات، لانه ودي بتضيع في الاجيال الجديده في شبابنا. يعني كنا زمان نجد الرجل يتحشم في المسجد في الاعتكاف انه ينزل يصلي بالعبايه، العبايه اللي بينام بيها، هي حرام مش حرام، ستر عورته زي الفل، بس يقول لك لا ده لباس النوم، ده ثياب النوم، مش لا يليق انني اقف في صف الصلاه بيه. فدي ده ايه نوع من الايه الحشمه، يتحشم انه ياكل في الطريق، او يأزأز لب، او يقف يشرب المياه الغازيه او نحو ذلك، يقول لك لا يليق. وتجد البعض الحشمه عنده مرتبطه بالسنه، يقول لك ده الرسول كان لا يشرب الا وهو جالس، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الا وهو ايه هو جالس، فيمنع نفسه من الشرب وهو واقف، او الشرب في الطريق من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع ان برضه الحكم هنا ليس حراما، وانما اقل ما يقال انه مكروه. فصاحب الهيبه وصاحب الحشمه عاده الناس اللي هم دونه بيهابوه. وعبد الله بن عباس لما كان بيعلن الخلاف الفقهي في بعض المسائل الشرعيه الفقهيه، زي مساله ميراث الجد وغيرها من المسائل، قيل له: لماذا لم تعلن هذا في زمن عمر؟ عمر كان يقول بالرأي الآخر، وابن عباس كان يخالفه لكن لا يعلن هذا، يسر برأيه. فقالوا له: لماذا لم تجهر برأيك في زمن عمر؟ قال: كان رجلا مهيبا فهبته، كان رجلا ذا هيبة فأنا هبت أن أخالفه الرأي، عديت الأمر. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: استحيي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، أي استحياءك من رجل ذي هيبة من أهلك. إذا كنت تستحي من ذي الهيبة في قومك وفي أهلك، فكيف لا تستحي من الله في مثل ذلك؟ طبعا بيغلب على كثير من الناس أو كثير منا رجاؤه في عفو الله، رجاؤه في رحمة الله، فلما يغلب عليه رجاؤه ويغلب خوفه وهيبته وتعظيمه يحصل عنده نوع من أنواع التفريط. ولهذا لما دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد والجواري يغنين عند عائشة، فدخل أبو بكر سلم على النبي وجلس معه ابنته ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمر الجواري اللي هم الفتيات الصغيرات استمروا في الغناء. فلما دخل عمر استأذن، طبعا عائشة تبادر الحجاب، عمر رجل غريب مش محرم، فعائشة بادرت الحجاب، والجواري اللي هم البنيات دول تركنا الغناء واستترنا منه. هو طبعا سمع الصوت من بره، فقال أي عدوات أنفسكن تهبناني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم ما شفتوني خفتم وعملتوني حساب، وأنتم أصلا كنتوا قاعدين تعملوا كده في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فردت عليه واحدة منهن بقى قالت له إيه، نعم أنت أفض من رسول الله، يعني أنت بتقف لنا على الوحدة ما بتفوت لناش حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا من خلقه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال المقولة المعروفة لما قالها لأبي بكر وقال العمر، حتى تعرف يهود أن في ديننا فسحة. هذا شاهد للهيبة وكيف أنه قد يترك في الهيبة المباح أو بعض المباح من باب الهيبة. فإذا استحضر الإنسان ذلك مع ربه، استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، يقول الحافظ ابن رجب: وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر. إذا عودت نفسك وربيت نفسك على كده هتخاف ربنا بقى في السر وتخشى في السر. فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وإلى هذا أشار المعنى القرآني في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله، الآية في سورة النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به يعني تطلبون، متوسلين به، تطلبون منه، يطلب بعضكم من بعض متوسلا به سبحانه وتعالى. والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا هو المشهور في تفسير الآية. يقول رحمه الله: وقد كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشية الله. شوفوا الدعوة الجميلة، نسأل الله أن يزهدنا وإياكم في الحرام، زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة حيث لا يراه الناس فعلم أن الله يراه فتركه من خشية الله. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول: أعز الأشياء ثلاث. أعز هنا بمعنى أندر، أندر يعني أقل الأشياء وجودا في الناس. أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة. تجد الرجل فقير وفي نفس الوقت جواد وكريم، يجود بالقليل، ده نادر في الناس، لأن القاعدة اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع، ده الكثير في الناس. لكن لما تجد رجل يجود من قلة هذا أمر عزيز، ودي علامة من علامات توفيقه وأنه لا يخاف العيلة، لأن اللي عنده حاجة بسيطة بيحافظ عليها بيمسك فيها بإيديه وأسنانه. فإذا جاد ده دليل على ثقته بالله عز وجل. قال: الجود من قلة والورع في خلوة. الورع في الخلوة، إنسان يتورع عن الحرام، يتورع عن حتى المكروه، فهذا يقل في الناس لأنه بيختلف السر عن العلانية والظاهر عن الباطن. قال: وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. برضو الناس لما بتشوف واحد ترجوه وتخافه قليل أوي من يتكلم عنده بكلمة الحق فينصحه ويعظه، فقليل جدا من يفعل هذا. ده كلام الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة الجود من قلة والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. يعني يرجى عطاؤه ويخاف من بطشه. وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له، كتب له رسالة: أما بعد. كانوا دايما في رسائلهم يبدأوا بالحمد والتشهد زي الخطب كده، ثم يقول: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سر أمرك وعلانيتك، أو قال: هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله تعالى بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. إنك بعينه يعني تحت سمعه وبصره ومراقبته، لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره. هتروح تحتمي بمين؟ هتلجأ لمين؟ ففروا إلى الله. ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. آخر رسالة بيسلم عليه. يبقى كانوا يعظون لما حتى يبعثوا بعض الرسائل فيها تذكير بالله، فيها وعظ بالله. عشان كده كان الإمام الشافعي يقول: ما يصحش خطيب الجمعة يعدي خطبة من غير ما يذكر بالموعظة دي. التذكير بتقوى الله من أصول الخطبة. واحد يقول لك يعني كل خطبة، كل خطبة الناس مش هتزهق. لا، الناس هتزهق من إيه؟ الناس محتاجة التذكير بهذا في كل لحظة. وطبعا الأصل أذكر نفسي ثم أذكركم. الخطيب الورع اللي دايما هو بيتكلم على المنبر بيعني نفسه أول الناس، يقرع نفسه ويخاطب نفسه في خطابه للناس لكي لا يكون بمعزل، ما يبقاش زي الذي يحفظ العلم، يحفظ العلم باللسان فيردده باللسان ولا يجد للعلم مكانا ولا موضعا في قلبه. يقول: وكان وهيب بن الورد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك. الكلام ده كله أنا نقله من شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. كل دي تعليقاته على قضية اتقي الله حيثما كنت. كان وهيب بن الورد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل: عظني اوعظني. فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. يعني لما بتشوف الناس بتحترم نفسك فاتقي أن ربنا يكون أهون عندك من هؤلاء الناس. اتقي الله أن يكون الله هو أهون من ينظر إليك عندك، مستهين به، مش مهتم به، مش خايف منه، لا تخشى، لا تهابه. عشان كده مهم جدا في الهيبة أمر التعظيم اللي احنا قلنا عليه. مش احنا قلنا أول امبارح أول أمس التعظيم حتى لما تقترب جدا من تدنو من الله وتقترب من الله ما يجيش الأنس ده ينسيك الهيبة والتعظيم. الهيبة والتعظيم مطلوب دائما أبدا، ولهذا يجمع المؤمن دائما أبدا بين الخوف والرجاء ويوازن بينهما فلا يغلب أحدهما على الآخر، يبقى كفتي الميزان. وقال بعضهم: ابن آدم، إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقك. ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد اكترأت عليه. المعنى واضح. إذا كنت لما بتعمل المعصية بتشوف الناس فبتستحي، ولما خلوت بنفسك لم تستحي، اسأل نفسك السؤال ده، هو أنت بتهاب الناس أكثر مما تهاب الله؟ ودي علامة من علامات أهل النفاق، وعلامة من علامات النفاق ينبغي أن يزيلها الإنسان من سلوكه ومن قلبه، إنه يخشى الناس أكثر من خشيته لله، يخشى الناس أكثر من خشيته لله، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في وصف المنافقين في سورة الحشر وغيرها من الصور. يقول: ودخل بعضهم غيظة، الغيظة الجنينة، الحديقة ذات الشجر الملتف، يقال لها جنينة لأن الشجر قد غطاها جنة أو أجن من بداخلها فلا يراه الناظر. دخل بعضهم غيظة ذات شجر فقال: لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني؟ يقول: فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيظة يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طبعا هذا ذكره بدون إسناد، وذكره بدون حتى نسبة لأحد من الأسماء المعروفة، فقال دخل بعضهم، وهو على طبيعتي وعلى عادتي لا يذكر الراوي في شرحه. ويقول: وقال الحارس المحاسبي، هنا بينسب للحارس المحاسبي، الحارس المحاسبي كان رجل من الذين يتكلمون في السلوك في زمن أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول الحارس: المراقبة علم القلب بقرب الرب. المراقبة هي ايه؟ احنا قلنا العلم لا بد يكون يقيني، ويقيني يؤثر في السلوك، لان انا ضربت لكم مثال بعلم يقيني ولا يؤثر في سلوك اكثر الناس، وهو الموت. كلنا عارفين ان الموت يقين وان احنا هنموت، بس فين تأثيره على السلوك؟ اللي منع تأثير الموت على سلوكنا ايه؟ التسويف. انا هموت بس مش دلوقتي، فلا الله ولا فالك، مش ما تموتوا كلكم ان شاء الله ابقى اموت انا، ايه بعد الشر دايما. وان كنا بنردد بعض هذه العبارات لكن دي حقيقه موجوده في اليقين، عارف ان الموت يقين وعارف ان الموت حق، بس انا مأجله قوي، التسويف خلاه في اخر اهتماماتي، فهنا يقين ما نفعكش. اليقين عشان ينفعك لابد يبقى في بؤره الاهتمام. يتقال لك انت ايه مالك مهتم كده؟ انا هموت. تخيل لو بيتقال لك انت هتموت بعد دقائق هتعمل ايه؟ ده انت تبقى مش عارف تعمل ايه ولا ايه ولا ايه، لا في الدنيا ولا في الدين ولا في الاخر، ربما ينغلق عليك الامر بسبب ما انت لو انت واعي وفاهم ان انت عايز تحصل تحسن الخاتمه، وبيتقال لك خلاص هتموت. شكل احنا بنشوف اللي بيؤخذ لحبل المشنقه في الاعدام، اللي بيقدم للإعدام بتاخده حالة من حالات الخروج عن هذه الحالة. يعني إيه؟ يعني بدل ما تجده بيصلي فيطيل الصلاة ويطيل القيام ويدعو ويجتهد، بتأخذه حالة من حالات بنقول عليها بالبلد السكينة سرقاه، مش تايه، مش حاسس، لأن خوفه من الموت اللي جاي اللي شايفه قدامه أزهاله حتى أنه يعمل للموت صح. عشان كده بيحتاج اللي يقول له قول لا إله إلا الله، يلقنه في الموقف ده. لكن لو كان فاهم، واحد فاهم يعني إيه لقاء الله وفاهم يعني إيه الموت، أكيد أكيد في اللحظة دي هيكون عمله مختلف عن سائر عمله في الدنيا كلها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ صلي صلاة مودع، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي بعدها. يتقال لك كده في كل صلاة، قل لنفسك أن دي آخر صلاة، دي آخر صلاة لي، لما تبقى دي آخر صلاة لي وهموت دلوقتي أكيد الصلاة هتختلف، أكيد الخشوع والخضوع هيختلف. لكن طبعا إحنا لا نلتفت لهذا، وكثير ما كثير ما تجد الإمام يقول لك صلوا صلاة مودع، ولا إحنا بنصلي صلاة مودع ولا هو بيصلي صلاة مودع، صارت كلمة على اللسان أكثر منها سلوك. عشان تبقى سلوك لابد تبقى يقين في القلب أولا، يقين. والإنسان لا يدري متى يموت، ممكن يموت في لحظة، ممكن يتقال له صلي صلاة مودع فيموت قبل الصلاة، قبل أن يصلي، فلا يدري إنسان، لكن لأن التسويف يغلبنا فالتسويف يجعلنا نقول إن شاء الله هظبط بعدين، هظبط أموري بعدين، وبيحصل إيه؟ ما بيجيش بعدين ده خالص، وبظبطش أموري خالص، وبتأتي لحظة الموت ومعها الندم، رب ارجعون. نعوذ بالله من أن يصيبنا الندم في هذه اللحظة. يقول: وكان الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه ما يخفى عليك يغيب. هي مكتوبة هنا عليه وقد خطأ، لأن الله لا يخفى عليه شيء، لكن ما يخفى على بعض الناس يغيب على الله. لا، لا تعتقد هذا. وكان ابن السماك الواعظ ينشد: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. الغرور ده هو فعلا هو التسويف. وعشان كده ربنا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هنا فسرت بالشيطان، الشيطان يغرك، يقول لك لسه الأمد طويل، ولسه قدامك الحياة طويلة، ولسه ممكن تقدر تغير وتعمل الأفضل. يقول الحافظ ابن رجب: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا بتقوى الله في سر أمره وعلانيته أرشده إلى ما يعينه على ذلك، وهو أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من قومه، ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه، واطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه. يقول: وقد امتثل معاذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد بعثه على عمل. تعرفين أن معاذ مات في خلافة عمر بن الخطاب، مات في عام الطاعون، ومات شابا صغيرا، يعني معاذ مات قريبا حوالي 33 سنة، لكنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام. كان عمر قد بعثه على عمل، يعني أرسله إما أنه نائبا أو أميرا أو واليا أو قاضيا في عمل خاص. معاذ كان مقيم في الشام ومات في الشام، عمر بعثه على عمل. فطبعا مراته قالت له: ايه ما تنساش تجيب لنا معاك وانت جاي بقى كذا وكذا وكذا وكذا، خيرات البلد اللي انت رايحها دي، ما هو مش معقول تبقى مسافر، ده انت بتروح تعمل عمره في رمضان ولا بتروح تعمل عمره في اي وقت الناس مستنيه، هتجيب لها ايه معاك؟ لان الغرض انت مسافر عايزين نشوف حاجه، ويصبح هذا الغرض مقدم عند الناس على اللي هو رايح له اساسا انه يغتنم الوقت في هذا المكان. فمراته أكيد طلبت منه طلبات، فلما معاذ رجع ليس معه شيء، عاد وليس معه شيء، فعاتبته امرأته: بقى يا راجل أنا قلت لك عايزة كذا وكذا، باللي معروف أنه هناك وانت جاي إيدك إيد ورا وإيد قدام، إيدك فاضية؟ فقال لها: كان معي ضاغط، يعني ما كنتش قادر أعمل اللي انت عايزاه، يعني الظروف كانت صعبة، كان في ناس معايا على طول. هي فهم الضغط، يعني عمر بعت واحد بيراقبه بيعمل ايه، بيشوفه بيتصرف ازاي. فزعلت وخرجت تشكو عمر للناس. شوفوا عمر ما بيثقش في جوزه ازاي، شوفوا عمر. فقامت تشكوه الى الناس. يقول: من صار له هذا المقام حالا. هم علماء الصوفية يفرقوا بين الحال والمقام. المقام أن تصل إلى هذا الذي تريد، يبقى أنت تحط في نفسك أن أنا عايز أبقى بتقي الله في السر، فأعمل لنفسي دروس تقوية، وأحط نفسي في الخلوات كده وأشوف هعمل إيه. النهاردة نجحت الحمد لله، النهاردة قدرت على نفسي كويس، النهاردة وقعت لا أتوب واستغفر، وهكذا تدريبات عملية على إن نعمل الحاجة اللي أنا عايزها وإن أنا نفذها في كل ما يتعلق بما يحبه الله، أو كل ما يتعلق بما ينفعني. عامل زي التلميذ اللي عامل نفسه جدول مذاكرة والتلميذ يقول طب بكرة ذاكر إن شاء الله. اللي بيقول بكرة ذاكر إن شاء الله بيجي الامتحان ولسه ما ذاكرش، ويجي ليلة الامتحان عايز يذاكر كل حاجة مش عارف يذاكر حاجة. اللي عمل لنفسه جدول وظبط نفسه من أول السنة بالمواعيد، المجيء في ليلة الامتحان نام مرتاح، قال لا أنا عايز أنام كويس عشان أبقى صاحي بكرة فايق وأعرف. هو ده الفارق بين من يجعل لنفسه إيه غاية فيصل إليه. يبقى المقام هو مكان شيء يبقى تصل إليه، الحال هي الطبيعة بتاعت الإنسان. يتحول من أنه بيلزم نفسه، بيحاول يلزم نفسه بهذا الشيء عشان يتعود عليه، لأنه يصبح بعد كده بالنسبة له إيه؟ أمر عادي ومألوف بيعمله بسهولة. عامل زي بتعلم السواقة وعمالي يبص تحت على الدبرياش ويبص على البتاع اللي بينقل بيه ده وخايف وقلقان، وبين اللي اتعود السواقه من كام سنه فبيسوق اوتوماتيك مش يعني يقعد يكلمك ويضحك ويهزر وياكل ويشرب وسايق. السواقه اللي كانت صعبه دي وانت بتتعلم وعمال تغلط وخايف وقلقان، لما بقت شيء طبيعي بالنسبه لك اتعودت عليه اصبحت ايه؟ حال، اصبح شيء روتيني بتعمل. طبعا مش مطلوب في العباده ان انا احولها لشيء روتيني، لكن انا عايز اقول ان انا عايز اوصل لحاله الخوف، حاله الخشيه، فتبقى ملزماني لكن برضو فاهم معناها لان مستحضر عظمه الله عز وجل. يقول ومن صار له هذا المقام حالا دائما او غالبا، ان ما كانش دائما خليه غالبا، يبقى وقعاتك وغلطاتك تبقى قليله. قال فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كانهم يرونه، ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. اللي بيتقي الله في السر ربنا بيجعله في قلوب المؤمنين مكانة ومنزلة وهيبة وخشية، ويثنون عليه بالخير. وفي الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. ما أسر عبد سريرة يعني في السر إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نعوذ بالله. هذا روي مرفوعا وروي عن ابن مسعود موقوفا من قوله. وقال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. كيف تلعن قلوب المؤمنين وهو لا يشعر؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، رب العزة قد يفضحه. وليس معنى هذا أن رب العزة لا يستر، الغالب الغالب من الله أنه يستر، يستر ولا يفضح. وقال أبو سليمان الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. الخاسر هو من أبدى للناس صالح العمل وبارز بالقبيح بالمعاصي من هو أقرب إليه من حبل الوريد. يقول ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، يعني بتاجر بالربا، بيأجر الفلوس تاخد وتاخدها وبعد بزيادة. فمر ذات يوم فإذا بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض قد جاء آكل الربا، فنكس رأسه وقال يا رب أفشيت سري إلى الصبيان، فرجع فجمع ماله كله وقال يا رب إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني، فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في منهج الزهد والعبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان فلما رأوه قال بعضهم لبعض اسكتوا فقد جاء حبيب العابد، فبكى وقال يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك. المعنى هنا مهم جدا، أن الإنسان يرى أن التوفيق من الله وأن الخذلان من الله. فاتق الله أن يخذلك في مواضع يحب الصالحون فيها التوفيق، يحب أهل الصلاح فيها أن يكونوا من الموفقين. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، نتكلم فيها إن شاء الله بكرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.